إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إخواني في الله، فإننا في هذه الليلة بإذن الله مع لقاء مفتوح مع شيخنا ووالدنا، مع شيخ المبارك المربي أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى ورعاه وسدد ربي على الخير خطاه وسلمه الله وعافاه وأطال الله في عمره وأبقاه، وهو القائم على دار الحديث بالفيوش بالتدريس والتعليم، وهو كذلك القائم على هذه الدار بالإشراف والتدبير، فجزاه الله خير الجزاء كم بذل من وقته وماله ومن جهده وولده وعياله في سبيل النهوض بهذه الدعوة المباركة. لأقول تشهد له بذلك ميادين العلم والقرآن فقط، بل وكذلك تشهد له ميادين الجهاد والقتال، دعا بنفسه بلسانه وأقواله وأفعاله، وجاهد كذلك بسلاحه وسنانه. فنسأل الله جل في علاه أن يبارك في جهوده وأن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وأن ينفع به البلاد والعباد، وأن يجعله مفتاح خير مغلاق شر. إخواني في الله الحضور الكرام، فإنني في هذا المقام لأرحب بشيخنا أبي عبد الرحمن، وهكذا نرحب من أتى ووفد معه من إخوانه وأحبابه ومن طلابه وحراسه، فنقول لهم أهلا وسهلا، نزلتم سهلا ووجدتم أهلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. عباد الله، إخواني في الله، إن هذا اللقاء لينعقد في هذا الزمان وفي هذا الشهر المفضال، في شهر شعبان، هذا الشهر الذي ميزه الله عن باقي الشهور والأيام أن جعله زمنا ترتفع فيه الأعمال، كما صحت بذلكم الآثار والأخبار عن رسولنا المختار عليه الصلاة والسلام. وإن المسلم إزاء هذه الخصيصة وهذه الفضيلة التي جعلت لهذا الزمان عليه أن يتأسى ويقتدي برسول الأنام عليه الصلاة والسلام، إذ أنه كان يشمر عن ساعد الجد في العبادة والتعبد، فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الصيام استغلالا لبركة هذا الزمان. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. وقالت: وما رأيته أكثر صياما منه من شعبان. فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من العبادة والتعبد في مثل هذه الأيام، وليس هذا مختص بالصيام، بل إن العلماء فتحوا المقام لسائر الطاعات والعبادات. يقول علامة ابن رجب رحمه الله: لما كان شعبان كمقدمة لرمضان، فإنه شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن. وقد قال العلماء أن الحكمة من ذلكم، من فتح باب التعبد في شعبان، كل ذلك ترويضا للنفس لكي تتهيأ في استقبال رمضان. إخواني في الله، وإن من أعظم ما يستقبل به رمضان ومن أعظم ما يتعبد به الله في مثل هذه الأزمان ما يكون من الجلوس في موائد العلم والقرآن، هذه المجالس المباركة التي من انضم إليها ومن التجأ إليها فالله جل وعلا يعامله بالمثل، كما جاء في الحديث الصحيح: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله. إخواني في الله، لا أطيل عليكم بالكلام، فإن شاء الله اللقاء المفتوح مع شيخنا أبي عبد الرحمن بعد ركعتي السنة الراتبة، فمن كان عنده سؤالا أو استفهاما أو استشكالا فليكتبه في ورقة وليرسله إلى شيخنا حتى يتحفنا حفظه الله تعالى بالإجابات التي فتح الله عليه. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالحمد والثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي يسر لنا مثل هذه المجالس الطيبة المباركة، نجتمع في بيت من بيوت الله، لا لأحساب ولا لأنساب ولا لأعراض ولا لأغراض، ولكن نرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. نجتمع لنتذاكر ما ينفعنا من العلم النافع ما يعيننا على العمل الصالح، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وبركة ونفع ونعمة. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فهذه أربع جوائز عظيمة جعلها الله عز وجل لمن وفقه الله لمجلس العلم. و كذلك في الصحيح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة نفر الذين جاءوا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الأول أن وجد فرجة في الحلقة فدخل فيها واقترب منها، والآخر استحيا فبقي بعيدا منها، والثالث رآها فخرج وأعرض عنها. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شأن هؤلاء الثلاثة وقال: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما الأول آوى فآواه الله، وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث أعرض فأعرض الله عز وجل عنه. هذا الحديث العظيم يبين لنا عظيم أثر مجالس العلم على أصحابها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء الثلاثة أن الأول الذي اقترب من الحلقة ووجد فرجة فيها فدخل وجلس، أنه آوى إلى الله، فآواه الله سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل. اقترب من مجلس العلم يريد الخير وبركة هذا المجلس، فكان من الله الكريم الرحمن أن أكرمه بأن آواه، ومعناه أنه احتباه واجتباه بكلاءته ورعايته وتوفيقه وتسديده وهدايته، حتى صار في مأوى عند الله سبحانه وتعالى. وأنتم ترون أثر ذلك في حال من قذف الله عز وجل في قلبه حب المساجد وحب حلق العلم والإيواء إليها، كيف أن الله عز وجل يجتبيه ويصطفيه وينزل عليه من بركاته ونفحات رحماته ما يكون سببا في توفيقه وتسديده وزيادة قربه من ربه وخالقه سبحانه وتعالى. وهذا مجرب، ولذلك نجد الفرق بين من كان من أهل المساجد وحلق العلم ومن حرم طريق المساجد وطريق حلق العلم. نرى الفرق في حياتهم وفي كذلك حالهم مع أنفسهم ومع أسرهم وفي مجتمعاتهم. فإنك تجد رب البيت إذا وفقه الله ومن معه من أهل بيته إلى طريق المساجد وحلق العلم، ينزل الله عز وجل عليه من الرحمات والبركات ما يكون سببا في نزول السكينة والهداية والرحمة على هذه أهل ذلكم البيت، فيكونون من أهل القرآن ومن خاصة أهل الرحمن سبحانه وتعالى، قدوة حسنة وشامة في المجتمع. وهكذا كذلك حفظ الله عز وجل ورعايته سبحانه وتعالى لأمثال هؤلاء، والعكس بالعكس، الذي يستحي ويبتعد تصيبه من المصائب والأحزان والآلام بقدر بعده من طريق الله سبحانه وتعالى. وأعظم من هذا إذا صار معرضا، فإن المصائب والآلام والأحزان تكثر على هذا الصنف من الناس، مصداق قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني تركتها، وكذلك اليوم تنسى. لما أعرض عن طريق العلم ومجالسه، أعرض عن بيوت الله ومواضع الرحمات، جاءه من جنس عمله، جاءه من جنس عمله، لأن القلوب يا أيها العباد عباد الله بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. فإذا أقبل القلب على الله ملئ نورا ورحمة وتوفيقا وهداية، وإذا أعرض عن الله عز وجل فإن الله عز وجل يكل هذا الإنسان الضعيف إلى نفسه، ونفس الإنسان أمارة بالسوء، فعند ذلك يتسلط عليه شياطين الجن والإنس. فلا تسأل عن السوء والشر الذي يرد عليه والخير والرحمة الذي يحرمها. والجزاء من جنس العمل، كما قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فمن سلك طريق الهداية والإحسان زاده الله عز وجل توفيقا وسدادا وإحسانا، ومن أعرض ابتلاه الله عز وجل بإعراضه وبعده برفقاء السوء وطريق السوء وعاقبة السوء، لأنه أعرض عن طريق الله سبحانه وتعالى. فلذلك أحث نفسي وأبائي وإخواني وأبنائي على الحرص في مثل هذه المواسم، خاصة مواسم الاجتهاد في الخيرات والمبرات. وقد سمعتم في كلمة أخينا الشيخ أبي هاشم حفظه الله كيف كان السلف يستعدون لرمضان من شعبان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانوا يسمون شهر رمضان بشهر القرآن، شهر القرآن، ويسمى بشهر القراء، لأن السلف كانوا يستعدون لشهر رمضان من شعبان بمراجعة القرآن، لأنهم سيأتون في رمضان على الصلاة والقيام، فيتفرغون من شعبان في مذاكرة ومراجعة القرآن والتنشط للاجتهاد لذلك الشهر، وكذلك الصيام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة وجاء من حديث ابن عباس وغيرهما وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان ما لا يكثر في غيره من الشهور. قال ابن رجب رحمه الله تعالى أن ذلك لأمور، في معنى كلامه: من ذلك أنه شهر يغفل عنه الناس، كما جاء في حديث أسامة رضي الله عنه وأرضاه حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه في رمضان أكثر من غيره، فأخبره أنه شهر يغفل عنه الناس، شهر يغفل عنه الناس بين رجب وشعبان. رجب شهر محرم، ورمضان شهر فاضل، وسمي شعبان كما قال بعض أهل العلم لأن أهله يتشعبون في الشعاب، قيل بحثا عن الماء، وقيل فرارا من الثأر، لأنه إذا انتهى شهر الله المحرم بدأ، وكان العرب بينهم من الحروب والقتال والثأر ما يجعل بعضهم يبغي على بعض، فإذا انتهى شهر الله المحرم تفرقوا في الشعاب خوفا وطلبا، خوفا وطمعا. فهذا من معاني تسميته. فالشاهد أن هذا الشهر يغفل عنه الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يكون من الذاكرين الله والعابدين في وقت غفلة الناس، وفي هذا فضيلة عظيمة. ولهذا جعلت الأجور المضاعفة في أداء العبادات والقربات والطاعات والذكر في وقت غفلة الناس. ولهذا نظائر كثيرة في نصوص الكتاب والسنة وفي دين الله عز وجل. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر آخر الزمان وما يؤول عليه الناس أن القابض على دينه في ذاك الزمان يكتب له من الأجر أجر 50. فقالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بل منكم، إنكم تجدون على الخير أعوانا، ومعناه لأنهم في آخر الزمان لا يجدون أعوانا على الخير، فيضاعف الله عز وجل لهم الحسنات. وفي حديث الغربة المشهور الصحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. جاء في رواية عند ابن أبي عاصم وغيره بإسناد حسن: الذين يصلحون إذا فسد الناس. معناه من غربتهم أنهم وحدهم، فجعل الله عز وجل لهم هذه الفضيلة والخصيصة دون سائر الناس، وغير هذا كثير. فلذلك كانت كذلك صلاة الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة، لأن قليل من يقوم الليل في ذاك الوقت. فمن عبد الله وتقرب إلى الله في وقت النفحات والرحمات ونزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فإنه حرص على وقت مصطفى في غفلة الناس. ولهذا فالله عز وجل تكرمة لمن يوفق لهذا ينزل في الثلث الأخير من الليل. وهكذا كذلك آخر ساعة يوم الجمعة، آخر ساعة يوم الجمعة في عصر يوم الجمعة، قال بعض أهل العلم كان يوم الجمعة يوم من أيام أسواق العرب، أكثر تجارة الناس وأسواقهم متى؟ يوم الجمعة. فيكون وقت غفلة الناس، وتشتد الغفلة قبل غروب الشمس، كل واحد يريد ينفق ما معه من تجارة، يريد أن ينفق ما معه من تجارة. فمن تفرغ في وقت غفلة الناس بالدعاء والذكر لله سبحانه وتعالى كان له فضل أعظم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عظيم إثم من حلف على يمين بعد العصر في تجارته. لماذا بعد العصر؟ لأن الغالب التاجر إذا الذي تبقى معه بضاعة ينفقها، ما يجد زبون، ينفقها بماذا؟ باليمين، بالحلف. ولهذا خص النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر، لأن هذا كثير فعل العرب في ذاك الزمان. لما ما يمشي معه السوق في أول النهار يجي العصر ستغرب الشمس وبقيت معه بضاعة، ينفقها بإيش؟ بالحلف واليمين. ولهذا نهي عن الحلف في البيع والشراء، حتى ولو كنت صادقا، حتى ولو كنت صادقا، لأن هذا فيه عدم تعظيم لاسم الله سبحانه وتعالى واليمين به. فإذا تأملنا مثل هذه النظائر علمنا أن التفرغ في عبادة الله وطاعته في وقت غفلة الناس له شأن عظيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على إعمار هذا الشهر بالطاعات. ومن ذلك كذلك كما قال ابن رجب وغيره رحمه الله: استعدادا لرمضان، فهو بمرتبة الراتبة قبل الفريضة. انظر، ما تجد في الغالب فريضة إلا وقبلها راتبة وبعدها راتبة ونافلة. لماذا؟ قال العلماء: لأن هذه النوافل والرواتب تجبر نقص الفرائض. يقال للعبد يوم القيامة كما جاء في الصحيح: وأول ما يحاسب العبد يوم القيامة في ماذا؟ في الصلاة. فإذا وجدوا فيها نقص يقول الله عز وجل لملائكته: انظروا لعبدي هل له من نافلة، يعني هل له من نافلة تكمل به فريضته. ولهذا شرع قبل رمضان فعل الطاعات والقربات من جنس قربات وطاعات رمضان، وبعد رمضان طاعات وقربات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. من حكمة الله في استحباب صيام الست من شوال أنها تجبر النقص الذي كان ماذا في رمضان. وهكذا زكاة الفطر. زكاة الفطر ماذا قال النبي عنها كما في حديث ابن عمر في الصحيح؟ طهر للصائم، يعني ما كان من صيام الصائم فيه تقصير، فيه تفريط، فيه خلل، فيجبر هذا التقصير والخلل إيش؟ زكاة الفطر في آخر الشهر. حكمة، رحمة من الله الكريم الرحمن سبحانه وتعالى، شرع لنا من أنواع العبادات وصنوف الطاعات ما يجبر نقصنا ويعين كسرنا ويصلح نقصنا ويقوي ضعفنا سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك قبل شهر رمضان القيام والصيام وقراءة القرآن وغير ذلك من أبواب الخير والبر. ومن ذلك مجالس العلم وحضوره والتفقه في أبواب العلم، وخصوصا ما يتعلق بأحكام الصيام والقيام والزكاة وغير ذلك مما له تعلق بهذا الشهر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأبواب الخير، ويدفع عنا وعنكم كل شر وضير، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن كذلك يجعل مجالسنا هذه مجالس رحمة وخير وبركة. وإن شاء الله تعالى ننظر ما تيسر من الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. يقول السائل: علي دين وعجزت عن سداده، وعندي بيت في أحد دوري الحديث أسكن فيه، هل أبيعه لأسدد الدين وأرجع إلى القرية، أم أصبر؟ كلمة غير واضحة، كأنه يقول حتى يقضي الله عز وجل عني. اصبر وخذ بأسباب القضاء. نص العلماء أن المعسر والمفلس ومن كان بمعناه يؤخذ من ماله ما يسدد لغرمائه ما لم يكن من حوائجه الضرورية. ومن حوائج الإنسان الضرورية السكن، من حوائج الإنسان الضرورية السكن. لا يجوز أن يكره الإنسان على بيع بيته لسداد الدين، بل كما قال الله عز وجل: فإن كان ذو عسرة ماذا فنظرة إلى ميسرة. يصبر على المعسر، وهذا من رحمة وحكمة هذا الدين العظيم، ومن محاسنه ومواضع جماله وكماله وتأصيل الرفق بين أهل هذا الدين. فالواجب عليه السداد قدر المستطاع، والواجب على صاحب الدين الصبر إلى أن يفرج الله سبحانه وتعالى، فيجتهد ببذل أسباب أخرى مثل أن يعمل عمل إضافي، أن يسدد له بالتقسيط، كل شهر يسدد مبلغا معينا حتى يعينه الله سبحانه وتعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخذ أموال الناس يريد قضاءها أعانه الله، ومن أرادها يريد إتلافها أتلفه الله. فلا يجوز المسلم أن يأخذ بغير نية السداد، ولكن يبرهن نيته الصادقة بالسداد ولو شيئا يسيرا، كل شهر يحاول يسدد شيء. ثم ينضاف إلى ذلك أن وجوده في مركز من مراكز العلم ودور من دور الحديث هذا يعتبر نعمة ورحمة وخير لا ينبغي أن يفرط فيه. اليوم صارت دور الحديث والسكنة قربها وفيها حصن حصين يتحصن فيه المسلم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، يحفظ نفسه وأسرته وأبناءه من أنواع الفتن التي ابتليت بها المجتمعات، فيجد على الخير أعوانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يجد على الخير أعوانا. وفي حديث أبي سعيد في الصحيحين في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وكمل 100 بذاك العابد الجاهل الذي قال لا أجد لك توبة، لما جاء بعد قتل العابد إلى رجل عالم وسأله هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكنك في أرض سوء، أو قال بين قوم سوء، اذهب إلى الأرض الفلانية فإن فيها قوما صالحين يعبدون الله فاعبد الله عز وجل معهم. فذهب فوفقه الله لقبول توبته وإرسال ملائكة رحمته لأخذ روحه لما كان من صدقه. وماذا ها؟ ماذا الذي برهن صدقه؟ سيره إلى طريق البلدة الصالحة بعد أن سأل أهل العلم فيه، سؤال أهل العلم ماذا أعانه على طريق التوبة. فكيف إذا سكنت عند أهل العلم ها؟ كيف إذا سكنت؟ إضافة في هذا الحديث أن مما أعانه ووفقه أنه كان سائرا إلى الأرض التي فيها أناس صالحين يعبدون الله، فكيف إذا سكن بينهم؟ هذا وفق الله هذا الإنسان الذي قتل 100 نفس أن يرسل الله له ملائكة الرحمة لتأخذ روحه، وهو ما عبد الله مع الصالحين بعد، إنما في الطريق إليهم، هو في الطريق إليهم وأرسل الله ملائكة الرحمة، فكيف إذا كنت بينهم؟ أرجى أن ملائكة الرحمة تأتيك أو ملائكة العذاب؟ ها؟ ملائكة الرحمة بنص هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من يفرط بأن يكون خاتمته بيد ملائكة الرحمة؟ من يريد يفرط في هذا؟ لا أحد يريد يفرط في هذا عاقل. ما هو الذي يعين على أن تكون خاتمتك بأيدي ملائكة الرحمة؟ أن تكون في موضع فيه أناس صالحين يعبدون الله فتعبد الله معهم. أين تجد هذا؟ في الأسواق ها؟ ما تجد هذا، لكن في الغالب دور العلم تجد فيها من الحريصين على العلم والخير والبر ما يكون عونا على ذلك إن شاء الله. يقول توفي أب ومعه محل تجاري وأبناؤه يعملون عنده كعمال، ولما توفي الأب بشهرين أو أقل قام الأبناء بتثمير المحل فيما بينهم بثمن أقل مما يستحق لكي يعطوا البنات حصتهم ويبقى المحل للأولاد فقط بحجة أنهم يعملون فيه. والآن الأب متوفى أكثر من 5 سنوات ومعه أملاك أخرى أيضا، لكن لم يقوم الأولاد أو لم يقوم الأولاد بحصر الورثة أو حصر الورث إلى الآن وإعطاء البنات حقوقهن من الشرع، فما نصيحتكم؟ إذا كان هذا المكتوب صحيحا فالواجب على هؤلاء الأبناء الذكور أن يتقوا الله عز وجل فيما أمنهم من مسؤولية وأمانة، والله عز وجل سيسألهم عن هذه الأمانة والمسؤولية، فيجب عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، ومن ذلك أن يردوا إرث البنات بالعدل الذي أمر الله عز وجل به والذي فرضه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يمنع البنات شيئا من حقهن الذي فرضه الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أنهم أولا يثمنوا بالتثمين العادل والأفضل والأحوط والأبعد لنزغات الشيطان وفتنته يأتون بلجنة ليس هم الذي يثمنون، يأتون بلجنة من أهل الأمانة والخبرة ويطلبوا منهم أن يثمنوا المحل، فإذا ثمنوه قسموا ما لكل واحد من الورثة جميعا، ثم أعطوا كل واحد ما هو له، أو اشترى بعضهم من بعض. مثلا بعضهم يقول أنا ما أريد أبيع حصتي. طيب إذا ما تريد تبيع حصتك اشتري حصة الآخر ويكون المحل لك إن كنت تستطيع، وإلا وجب أن يباع ويعطى كل واحد حصته، المهم يعمل حل. وهكذا بقية الأملاك الواجب تثمينها بالعدل، ثم إما أن تقسم وإما أن تثمن ويشتري بعضهم من بعض إذا ما أحبوا أن يقسموها. مثلا أرض زراعية ثمنوها فصار نصيب كل واحد كذا وكذا من المال بما يعادل الأسهم التي هي له، فبعضهم ما يريد يبيع يدفعون قيمة الأسهم التي للآخرين يريدون المال الذي لهم، وهم يمتلكون هذه الأرض مثلا أو ذاك المحل بالعدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم التوفيق والسداد. يقول: هل يشترط في أداء العمرة عن غيره ولد إيش؟ ما ولد إيش هذه الكلمة؟ ما أنت أيوه. يقول: عن غيره ولد أو مبدول أو يعني بدلا عن الولد، لأن هناك من يستدل بالحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولد صالح يدعو له، فهل الحديث يدل على العمرة والحج والحديث حج عن أبيك واعتمر، فهل هذه الصيغة خاصة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا التنويب أو النيابة في العبادات التي يجوز فيها النيابة الأفضل أن يكون من الأهل، وفي بعض المواضع لا يجوز أن يكون إلا من الأهل. مثلا الصيام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فهل يجوز صيام غير الولي؟ الصحيح لا يجوز، لا يقبل إلا من صيام الولي، وإذا كان غير الولي فيطعم عنه، يطعمون عن هذا الميت. وبعض العبادات ما فيها نيابة أبدا، مثل الصلاة، الصلاة ما فيها نيابة، وبعض العبادات يجوز فيها النيابة من الولي ومن غير الولي، مثل العمرة والحج، مثل العمرة والحج. فإن قال قائل: ما هو الدليل؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر، وقالت المرأة: إن أبي لا يثبت على راحلتي، أبي حج عنه؟ قال: حج عنه. وفي رواية أمها قال: حج عنها. الجواب كذلك ثبت في ذاك الرجل الذي أهل بالحجة عن رجل آخر، وهو من؟ شبرمة. فأهل بالحج عن رجل يقال له شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي. يقول الراوي: قال الرجل: أخ لي أو ابن أخ لي. ففي هذا دليل صحيح صريح على أنه يجوز من غير الأبناء، الحج والعمرة يجوز من غير الأبناء. وهكذا الديون، وهذا من حكمة الله ومن محاسن هذا الدين في النيابة في الأعمال. تجد هذا التنوع وأنه لم يكن كله يمشي على نسق واحد. في مواضع الخصوصية لا يمكن النيابة مثل الصلاة، وفي مواضع تكون للأولياء من أهل الميت مثل الصيام، وفي مواضع يكون الأمر أوسع من ذلك مثل الحج والعمرة، وفي مواضع يكون الأمر محثوث عليه حتى ولو من الأبعدين مثل سداد الديون وأداء الحقوق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على ذلك، ومن حثه أنه كان إذا أتي بجنازة وعلى صاحبها دين لا يصلي. ليس لا يصلي لأجل كما ظن بعض أهل العلم والناس عقوبة لهذا الذي لم يسدد الدين، ليس كذلك، لكن الصحيح أنه رحمة أكثر من عقوبة. لماذا؟ لأن فيه أولا تعليما للناس أن يحرصوا على سداد الدين حتى لا يموت إنسان وعليه دين، وثانيا وهذا هو الأهم، الناس غالبا يتعاطفون مع الميت متى؟ وقت موته. فإذا قيل أن رفض الإمام أن يصلي عليه لأن عليه دين، هذا يدفع الناس أنه إيش؟ يتعاونوا ويسددوا دينه، يتعاونوا ويسددوا دينه. وفي الغالب الناس في هذا الموضع يتعاطفون، حتى أبناء الميت تجدهم في أول موته في حزن وعاطفة، هذا يريد يتصدق، هذا يريد يوقف وقف، وهذا وهذا، ربما يأتي فيبحث ماذا كان يتصدق أبي، كل ما يتصدق أبي عندي من الألف إلى الياء، بعد ما يموت يجي لهذا المسجد ويجي لهذا المسجد ولهذا الإمام وهذا المؤذن، بعد أسبوع سرحت الوعود، مسكين الميت نسي رحمه الله. فالتعاطف يكون في أول وفاة الميت. فلهذا كان من حكمة الإسلام وهذا من محاسن هذا الدين ومواضع كماله وجماله أنه شرع مثل هذا، والله أعلم. يقول: ما نصيحتكم لمن يقول الرد على المخالف يسبب الفرقة بين المسلمين، والواجب السكوت على الخطأ حتى تجتمع كلمة المسلمين؟ الصواب أننا ندعو إلى الاجتماع على الحق، ليس نسكت عن الخطأ فنكون كما قال الله عز وجل في من ضل من أهل الكتاب: تحسبهم جميعا قلوبهم شتى تفرقين. وأمثال هؤلاء لن تكون لهم قوة، كما قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا كان واحد يبني والثاني يهدم، كيف يصلح البناء؟ ما يمكن. إذا أنت تعتقد هذا صواب وهذا يرى الصواب غلط، لابد تفهمه، وإلا سيغرق عليك السفينة. ولهذا كان من أعظم مباني هذا الدين العظام وأسسه الكبار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للخلق. في حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وفي رواية خارج صحيح مسلم كررها ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. يعني كاد أن يكون الدين كله في ماذا؟ في النصيحة. مثل الحج عرفة، الذي لا يأتي عرفة في له حج، الذي لا يأتي عرفة له حج. وهكذا الذي يريد دين بدون نصيحة ما عنده دين، الذي يريد دين بدون نصيحة ما عنده دين. لماذا؟ لأن الدين ما يقوم إلا على النصيحة. الدين عبارة عن نفي وإثبات، تحلية وتخلية، لا إله إيش إلا الله. إذا تقول للناس قولوا يا الله، قالوا يا هبل يا الله، قال قلنا معك يا الله، لكن مع الله إيش هبل. هذا تم التوحيد عنده؟ لا، ما تم التوحيد. ما يكفي أن تثبت الألوهية لله إذا لم تنفيها عمن؟ عما سوى الله. فالذي أثبتها لله ولغيره ننصحه ولا ما ننصحه؟ ننصحه، نقول ما يصلح، ما يصلح تعبد الله وتعبد مع الله إيش غيره. أترك عبادة غير الله واعبد الله عز وجل ماذا؟ وحده. هذه هي كلمة التوحيد، لا إله، تنفي الألوهية عن كل ما سوى الله وتثبتها لمن؟ لله عز وجل وحده. وهكذا محمد رسول الله، معناها إيش؟ ليس هناك متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لك قائل نحن نؤمن أن محمد رسول الله، لكن عندنا الاشتراكية وعندنا الليبرالية وعندنا العلمانية وعندنا وعندنا وعندنا، نقول ما عندنا مخضرية، ما يمكن أن تجمع طريق محمد صلى الله عليه وسلم مع طرق الكافرين وطرق المجرمين وطرق الظالمين، لا، طريق واحد، كما في حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخطوطا صغيرة عن يمينه وشماله، وقال هذا صراط الله وهذه سبل الشيطان عن يمينه وعن يساره، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل وأن هذا صراطي إيش مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفي مسند الإمام أحمد وعند ابن أبي عاصم بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. وفي رواية يحسنها بعض أهل العلم ومعناها صحيح، وهي عند ابن أبي عاصم وغيره، قال هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن الذي يريد الإسلام الصحيح لا يصلح أن يدخل معه تلك الفرق. قال النبي عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في القائم بحدود الله والواقع فيها قال كقوم كانوا في سفينة، فكان قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا إلى الأعلى، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا بأيديهم لنجوا ونجوا جميعا. الذي يقول ما في داعي للرد على المخالف والنصيحة هذا تفرق، هذا مثل الذي يقول اتركوا هذا الذي يخرق في السفينة يخرقها، نتركه ليش؟ إذا نصحناه سنتفرق، إذا نتركه يغرق علينا السفينة. وهكذا نحن نسير في هذه الدنيا في سفينة، سفينة السنة والإسلام الصحيح. إذا لم نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر لكن بحكمة وبرفق وبرحمة، كما قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم إمام الناصحين وقائد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر عليه الصلاة والسلام، فبما رحمة من الله ماذا لنت لهم لين. هل مع ليونته كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أم لا؟ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح للخلق، لكن في فرق. في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رجلا أعرابيا جاء إلى المسجد فبال في طائفة المسجد، جاهل بدين الله، حديث عهد بإسلام، من البادية، دخل المسجد رأى الناس جالسين في المسجد، مسك له ركن وبال في المسجد. فقام له الناس يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يبول في المسجد؟ فصرخوا به، تحرك من مكانه، هرب منهم وهو يبول. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تزرموه، اتركوه، لا تزرموه. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى بوله، انتهى من البول. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم برفق ولين وحكمة ورحمة أن هذه المساجد لا يصلح فيها مثل هذا، إنما هي للذكر وقراءة القرآن. ثم دعا بذنوب من مال، ما قال للرجل: يلا أصلح خطيئتك، روح جيب ماء وطهر المكان الذي بلت فيه، ولا وبخ ولا لوم ولا كذلك استصغر هذا الرجل. دعاه برحمة وحكمة وبين له وعلمه، ثم قال لأصحابه: ائتوني بذنوب من ماء، يعني سطل ماء، وأمرهم أن يصبوه على المكان الذي بال فيه. فماذا كان من هذا الأعرابي؟ رفع يديه كما جاء في بعض الروايات: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. شوف أثر إيش الرفق بالنبي، من النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم متبسما وقال: لقد حجرت واسعا، يعني رحمة الله وسعت كل شيء، ما تريد الله يرحم إلا أنا وأنت؟ لأنه غضب من إيش؟ غضب من هؤلاء الذين زجروه ونهوه. الشاهد من هذا: النبي صلى الله عليه وسلم نصح لهذا الرجل، لكنه إيش؟ برفق. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن نفرا من اليهود مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا رسول الله، بصوت منخفض كأنهم يقولون السلام، لكنهم قالوا السام، يعني السم عليك، يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سمع فرد عليهم بحكمة ورفق، قال إيش؟ قال: وعليكم. لما سمعت عائشة رضي الله عنها وكانت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم غضبت، ما صبرت، فقالت: وعليكم السام واللعنة يا إخوة القردة والخنازير. ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تركها وهم يهود؟ قال: ما هكذا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: يا رسول الله، ألم تسمع إلى ما قالوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو ما سمعت إلى ما قلت؟ يعني أنا قد ردت بكلمة كافية، قلت: وعليكم، الذي دعوتم ترد عليكم، وهذا من الرفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل ترك اليهود؟ ما تركهم، ولكن برفق. وهكذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في قصة الرجل المسيء في صلاته، جاء إلى المسجد فصلى ولم يطمئن في صلاته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ السلام. ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما كان صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى كما كان صلى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام المرة الثالثة، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لما رأى الرجل ثلاث مرات يصلي ويقول له لم تصلي، عرف أن الموضوع فيه خطأ، فقال والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني. فهنا جاء التعليم، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، وكان ذلكم الحديث العظيم الذي يسمى بحديث إيش؟ المسيء في صلاته. إذن في مسيء في الصلاة، هل تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا، ما تركه، هذا خطأ، نصحه ولكن برفق وبحكمة. وهكذا لهذا نظائر كثيرة في دين الله عز وجل، بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن إيش؟ عن إقامة الصلاة. حتى قال بعض أهل العلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الركن السادس من أركان الإسلام، لأن الله قرنه بأركان الإسلام في عدة مواضع في القرآن، وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل النصح للخلق وإصلاح الأخطاء سبب لرفع العقوبات، سبب لرفع العقوبات، إذا لم نقم بهذا الواجب نخشى أن يعمنا الله عز وجل بعقوبة وعذاب، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها إيش؟ مصلحون، يعني ما يكفي أن نكون من الصالحين، صالحون ما يكفي. وعلى قاعدة صاحب السؤال إيش يكون؟ ها؟ يكفي أن تكون صالح واترك الأخطاء حتى يجتمع المسلمون، لا، ما يكفي، لابد أن نكون من المصلحين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها إيش؟ مصلحون. الذي يرفع العقوبة والعذاب والعقاب الإصلاح، أما أن تكون صالحا فلا يكفي. وفي الصحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا، حديث زينب رضي الله عنها وأرضاها، فقال ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، كررها ثلاثا. فقالت له زوجه يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، يعني كيف أنت الآن تخاف يا رسول الله؟ أنت معنا رسول الله ونحن مسلمون معك على هذا الدين، تخاف أن الله يعاقبنا وينزل علينا عقوبة؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال ماذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ نعم إذا كثر الخبث، يعني وجود الصالحين ما يمنع من العقوبة والعذاب، ما يمنع من العقوبة والعذاب، إذا انتشر الخبث فإن العقوبة قد تنزل. وفي حديث عائشة في الصحيحين قالت يغزو جيش الكعبة حتى إذا كانوا ببيداء في الأرض خسف بأولهم وآخرهم، فقالت عائشة رضي الله عنها يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني إيش ذنب أصحاب الأسواق وأناس آخرين ما لهم دخل في معصية هؤلاء الجيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. إيش السبب في نزول العقوبة والعذاب؟ أن هؤلاء أصحاب الأسواق والذين هم على نياتهم ما أمروا بالمعروف ولا نهوا عن المنكر ولا أخذوا على يد الظالم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر انصر أخاك إيش؟ ظالما أو مظلوما. قالوا ننصره مظلوما قد علمناه، فكيف ننصره ظالما؟ هنا الجواب، قال أن تحجزه عن الظلم، أن تحجزه عن الظلم. فلذلك كان الدين القويم والصراط المستقيم يقتضي أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وننصح للخلق الذي هو من أعظم أسباب النجاة من الخسارة، وبهذا نجتمع على الحق، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإيش؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربعة أمور إذا لم تجتمع حصلت الخسارة. فالتواصي بالحق من أعظم أسباب النجاة من الخسارة. ويقول الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب إيش؟ ريحكم، يعني قوتكم. التنازع يحصل بإيش؟ بوجود ماذا؟ ها؟ بوجود الخطأ، بوجود الباطل، بوجود الخطأ وبوجود الباطل، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خيرية هذه الأمة اجتماعها وقوتها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ذكر هذه الآية بعد قوله سبحانه وتعالى قبلها في الآيات: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فالشاهد الطريق الحق الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته هو أننا ننصح للخلق ونصلح الأخطاء، ولكن برفق وحكمة، كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وبهذا تجتمع كلمة المسلمين، ولن تجتمع كلمة المسلمين إذا لم يقوموا بهذا الواجب، لأن الاجتماع إنما يكون على ماذا؟ على الحق لا على غيره، والله أعلم. يقول: وسامحوني أنا أترك المقدمات، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللجميع التوفيق والسداد. يقول: لي ولد يبلغ من العمر 17 سنة تعرض لحادث شارف وأشرف على الموت، وفي أثناء مرضه قال: إن أنا مت فاجعلوا لي سقاية ماء برادة في طريق الناس، ثم شوفي بعد هذا الحادث. وبعد سنة تقريبا تعرض لحادث آخر فأودى بحياته ومات مباشرة، فهل يلزمنا شراء برادة كالتي في الشوارع، أم يكفي أن نضع دبة نتعاهدها كل يوم كلما فرغت ملأناها ماء وهكذا؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إن تيسر لكم أن تفعلوا سقية الماء افعلوا، وإن شق عليكم فلا يكلفكم الله عز وجل ذلك، ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، والله المستعان. ونسأل الله أن يغفر له ولسائر المسلمين ولنا ولكم، ويحسن ختامنا وختامكم. يقول: إنسان يسأل: هل يجوز اختبار القرآن بالعكس، كان يأتي بالآية والتي قبلها وهكذا؟ هذا يسمى القراءة بالتنكيس، فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يجوز القراءة بها. وهل يجوز الاختبار في ذلك؟ يجوز أن تقول مثلا: اقرأ الآية، قف، ما هي الآية التي قبلها؟ فتقول: الآية اللي قبلها كذا كذا، هذا لا بأس. أما أن يقرأ بالتنكيس لا يجوز، لأن هذا تغيير وتبديل لكلام الله سبحانه وتعالى. يقول: ما هي النصيحة لمن يذهب إلى زيارة هود؟ النصيحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا وللجميع الهداية والرشاد، أن يعلموا أن هذه الزيارة تعتبر من الزيارات الوثنية الشركية المحرمة في الإسلام لا ينبغي أن يتساهل فيها. بعض الناس يغير المسميات ويقول إنما هذه عبارة عن ذكريات وتاريخ وسياحة دينية وغير ذلك من المسميات، بينما الحقيقة يذهب كثير من الناس ليستغيثوا بغير الله عز وجل في ذلكم الموضع ويعبدون غير الله سبحانه وتعالى على طريقة أهل الجاهلية وأشد. ولا يقول قائل نحن لا نرضى بهذا ولا نفعل هذا، أنت بإقرارك للزيارة والذهاب للزيارة ولو للتجارة أنت من المتعاونين على الإثم والعدوان. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن بإسناد حسن أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة وهو اسم مكان، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. هل فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال أوفي بنذرك ولا وفاء لنذر في معصية الله. معناه لا يجوز أن يعبد الله في مكان يحصل فيه معصية لله فضلا عن الشرك. ولهذا الرجل أراد أن يفعل صدقة وينحر لله سبحانه وتعالى، لكن لأجل ألا يحصل الخلط ولا تكون هناك عقيدة فاسدة، لماذا اخترت هذا المكان؟ اختيار المكان قد يكون لسبب، ولا يجوز تعظيم زمان ومكان إلا بدليل، ولا يجوز تخصيص مكان وزمان بعبادة إلا بدليل. فلهذا سأله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أهل العلم في هذا دليل أنه لا يجوز أن تؤدى عبادة في موضع وقع فيه شيء من الشرك أو عيد من أعياد الجاهلية، وهكذا كذلك التجارة. الذي يذهب ويقول أنا أبيع وأشتري في ذاك المكان، تبيع وتشتري لمن؟ لمن يعبد غير الله، لمن يستغيث بغير الله، لمن يرجو غير الله، لمن يفعل من الوثنيات والشركيات وعبادة القبور ما هو أعظم من شرك أهل الجاهلية في الزمان الأول. وهل هذا من التعاون على البر والتقوى أو الإثم والعدوان؟ هذا من التعاون على الإثم والعدوان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبور وأن يسرج عليها وأن تجصص وأن يكتب عليها، لماذا نهى عن هذه الأشياء؟ ها؟ سدا لذريعة الشرك وحماية لحمى التوحيد. فإذا فعل هذا في هذا الزمان وهو وما هو أعظم من هذا، إذن هذا جلب لأسباب إيش؟ الشرك. وهل وقف فعل هؤلاء الذين أعادوا هذه الزيارات الوثنية بمسميات أخرى، هل انطمست تلك الوثنيات؟ لا، بل أعيدت تلك الوثنيات، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهؤلاء فعلوا ما يضاد وصية النبي صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى ما يفعله هؤلاء وهذا أعظم، أن حولوا هذه الزيارة كأنها مناسك حج مضاهاة لعبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا كثير من دعاة التوحيد والسنة جعلوا أن هذه الزيارات زيارات شركية و معاني الوثنية فيها بما فيه من مضاهة عبادة الله سبحانه وتعالى. فعند هؤلاء رمي الجمار في زيارة هود، يوجد رمي جمار أو لا؟ يوجد رمي جمار، هذه عبادة. ترمي جمار كيف؟ هل هو حج؟ ليس بحج. إيش ترمي؟ إذن أنت تفعل عبادة مضادة لعبادة الله سبحانه وتعالى. وعندهم كذلك نهر يغتسلون فيه ويشربون منه مثل ماء زمزم، مضاد. وعندهم كذلك موضع يصلون فيه ركعتين مثل ما تصلي عند المقام ركعتين. وعندهم مكان يطوفون فيه كما يطوفون بالكعبة. وعندهم من يأخذ القوم ويبدأ مواسم الزيارة مثل ما يفعل في أيام الحج، مرحلة مرحلة وخطوة خطوة. وكل هذا من المضادة والمضاهاة لعبادة الله سبحانه وتعالى. هل يعقل بعد هذا أن نقول هذه سياحة وتاريخ وكذلك ذكريات؟ هذه وثنيات وإعادة لما عليه أهل الجاهلية وزيادة، ولا يجوز والله مثل هذا. الذي يفعل مثل هذا يسن سنة سيئة، سيحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. ونخوفه بعقوبة الله سبحانه وتعالى العاجلة قبل الآجلة. وبفضل الله سبحانه وتعالى أن الناس عرفوا التوحيد والسنة وفضلها، وما زاد أمثال هؤلاء المتملقين إلا ذلا وصغارا في الدنيا قبل الآخرة، كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر بإسناد صحيح: وجعل الذل والصغار على إيش؟ على من خالف أمري. هذا الذي يعاند ويعيد زيارات انتهت من 35 سنة وزيادة، والله ما يزيد نفسه إلا الذل والصغار، وما يزداد من الله إلا بعدا. ونخاف والله من عقوبة الله في الدنيا قبل الآخرة. أما الناس بفضل من الله عرفوا التوحيد وعرفوا السنة، وعرفوا بفضل الله سبحانه وتعالى باطل ما عليه هؤلاء عباد القبور، وما عليه أصحاب الزيارة، وما عليه أصحاب الوثنيات والشركيات والاستغاثات. ولكن هو امتحان وابتلاء، امتحان وابتلاء يمتحن الله عز وجل عباده. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام له لطيف جميل، قال: من سنة الله سبحانه وتعالى أنه لا يتوصل إلى مواضع رحمات الله ومواضع إنعامه إلا بشيء من الامتحان والشدة، فلا يصل إلى النصر إلا مع الصبر. لا يمكن أن تصل إلى النصر دون مرارة إيش؟ الصبر. الذي يريد النصر لابد من الصبر. وهكذا سنة الله سبحانه وتعالى، لا تصل إلى ما تريده من خير الدنيا والآخرة إلا بشيء من الامتحان والابتلاء قبل ذلك. هذه سنة الله سبحانه وتعالى. وبفضل الله رأينا أثر نعمة الله سبحانه وتعالى من تمكين السنة ورجوع الناس إلى التوحيد وإلى الصراط المستقيم والدين القويم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لكل من لم يوفق لطريق الخير. يقول: هل يجوز أن تردد مع الأذان وأنت في الخلاء؟ لا، لا تردد وأنت في الخلاء، ولكن إذا خرجت من الخلاء ائتي بصيغة الأذان كاملة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره أنه ردد بعد الأذان بكيفيتين. وشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله استدل في شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أظنه جاء من حديث جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ، كان مشغولا بعد أن فرغ المؤذن من الأذان قال جمل الأذان كاملة، يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إلى آخره. فقال شيخنا قال في هذا دليل على أن هذه كيفية أخرى في الترديد بعد الأذان، ثم ذكر ثلاث كيفيات في كيفية الترديد بعد المؤذن. الكيفية الأولى أن تردد بعده جملة جملة، إذا قال الله أكبر الله أكبر تقول بعده إيش؟ الله أكبر الله أكبر إلى آخره، إلى أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى أن ينتهي من الأذان تأتي بالدعاء بعد الأذان. الكيفية الثانية أنه يسرد الأذان المؤذن كاملا، مثل أن تكون مشغول بكلام أو بعمل أو بشيء معين فتترك المؤذن ينتهي من الأذان، وبعد أن ينتهي من الأذان تأتي بالأذان كاملا مع الدعاء. ومثله هذا الإنسان الذي في الخلاء، خرج من الخلاء يأتي بالأذان كاملا ويأتي بالدعاء، والدليل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكيفية الثالثة أنك تخلط بين الكيفيتين، يعني مثلا ردت بعد الأذان إلى نص الأذان ثم شغلك شيء، فأذن المؤذن الأذان كامل، بعد أن ينتهي المؤذن من الأذان من حيث انقطعت تكمل الباقي ثم تأتي بالدعاء، أخذا من الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وسبقت الإشارة إليه. ما شاء الله بقي. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيراً.